أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في القدرة المعتبرة في التكاليف، حيث قالوا بأنه الخطابين أو الحكمين المتزاحمين إذا كان أحدهما مشروطا في موضعه موضوعه القدرة الشرعية، والآخر إنما يشترط فيه القدرة العقلية، عند التزاحم بينهما يقدم ما هو المشروط بالقدرة العقلية على ما هو المشروط بالقدرة الشرعية. هذا من مرجحات باب التزاحم. ذكرنا أنهم اختلفوا في القدرة الشرعية، ما المراد من القدرة الشرعية؟ يمكن بالأخير نرجعه إلى المعنى العرفي، لكن بمسامحة ما ذكره المحقق النايني. قول الأول، ذكر المحقق النايني في تعريف القدرة الشرعية ما كان دخيلاً، أي القدرة دخيلة في ملاك الحكم ومصلحة الحكم، بحيث عند العجز لا ملاك للحكم أبداً في متعلقه ولا مصلحة في متعلق الحكم، بخلاف القدرة العقلية حيث لا يكون دخيلاً في مصلحة الحكم، وإنما اعتبرت القدرة العقلية مقابل العجز، حيث يشترط في كل تكليف أن لا يكون المكلف عاجزاً عنه، ولذلك يكون التكليف فيما يشترط فيه القدرة العقلية فعليا، بخلاف ما يشترط فيه القدرة الشرعية. إذا عجز عنه التكليف يرتفع، فلا يكون التكليف فعليا، يرتفع بارتفاع موضوعه. ومقابل ذلك ما ذهب إليهم، وهو القول الثاني، ما ذهب إليه بعضهم من التفصيل، من أن القدرة الشرعية ما يقابل العجز التكويني الاضطراري احتمال، الاحتمال الثاني ما يقابل العجز مطلقا الشامل للعجز الذي يحصل من اتيان الضد الواجب، الثالث القدرة الشرعية هي المساوقة تكليف أو العجز التكويني والعجز المولوي الشرعي. هذه هي الاحتمالات عنده، ورتب على كل واحد من الاحتمالات آثارا ذكرناه. قلنا بأن هذه أشبه بالفروض العقلية، إلا الاحتمال الثالث، حيث أنه قد يكون موافقا لما يفهمه العرف من القدرة الشرعية. القول الثالث هو الرجوع إلى العرف في تعيين معنى القدرة الشرعية، حيث أن العرف يرى أن القدرة الشرعية هي قدرة خاصة، بمعنى أن هذه القدرة الخاصة هي تهيئة الشيء على تهيئة أسباب العمل لإتيان ذلك العمل ومباشرته له. هذه هي القدرة الشرعية، قدرة خاصة، أي قدرة على إتيان العمل، بمعنى تهيئة أسباب هذا العمل وإتيانه ومباشرته له. هذا هو معنى القدرة الشرعية. هذا المعنى يساوق للاحتمال الثالث من الاحتمالات الثلاثة في القول الثاني، أي المساوقة للعجز التكويني والعجز المولوي الشرعي، هذا هو يساوق ذلك. مقابل العجز القدرة العقلية التي هي يشترط كل تكليف بها، مقابل العجز القدرة العقلية هي التي هي التمكن من الفعل مقابل العجز، هذا هو القدرة الشرعية هذه والقدرة العقلية. ثم أنه قلنا بأنه إذا علمنا بالقدرة الشرعية والقدرة العقلية لا إشكال حينئذ يترتب على هذا على كل واحد منهم الآثار في مقام الترجيح. التزاحم إنما يقدم ما يشترط فيه القدرة العقلية على ما يشترط فيه القدرة الشرعية. هذا إذا علمنا بالقدرة الشرعية من الدليل أو من القرائن. أما إذا شككنا في ذلك ولم نستفد من الدليل، أو لم يكن من دليل الخطاب، أو لم يكن هناك دليل من الخارج على أن هذه القدرة هي القدرة الشرعية، فحينئذ يحصل الشك في أن هذه القدرة هل هي قدرة شرعية أم هي قدرة عقلية فقط. والصور التي يمكن هنا البحث في هذا يقع تارة من حيث الأصل العملي ومقتضى الأصل العملي، وتارة يبحث من حيث القواعد وإطلاق الأدلة. أما الجهة الأولى أي البحث من ناحية الأصل العملي، فإن الشك في القدرة الشرعية له صور. الصورة الأولى: ما إذا كان الشك في كلا الخطابين في أن هذا الخطاب هل هو القدرة المأخوذة في موضوع هذا الخطاب هل هو القدرة الشرعية، وكذلك في الخطاب الآخر كلا الخطابين القدرة المأخوذة في موضوع هذا التكليف والخطاب، يكون مورد الشك في أنها من القدرة الشرعية أم أنها من القدرة العقلية. الحكم في المقام يرجع إلى سعة التكليف. حينما يعلم بأن التكليف، المكلف يعلم بأن الخطاب متوجه إليه وأن التكليف بالنسبة إليهما فعلي، حين لم يشتغل بالضد، فإذا لم يشتغل في الضد بالضد فمعناه أن تكليف كل واحد من الخطابين هو منجز عليه فعلي بالنسبة إليه. لكن يشك ويحصل له الشك فيما إذا اشتغل بالضد الآخر، هل التكليف متنجز عليه أو لا؟ هذا بالآخر يرجع إلى الشك في سعة التكليف. هل أن التكليف مختص بما إذا لم يشتغل بالضد، أم يشمل حتى ما إذا اشتغل بالضد؟ حينئذ شك في سعة التكليف وضيقه، ومثل هذا الشك نرجع فيه إلى البراءة. فمقتضى الأصل فيما إذا كان الشك في الخطابين من ناحية أن القدرة هل هو مأخوذ فيها على نحو الشرعية أو لا، أنه نرجع إلى البراءة في بالنسبة إلى القدرة الشرعية، فتكون القدرة في كل واحد منهما قدرة عقلية. إذن التخيير حينئذ عند التزاعم يتخير المكلف في اختيار أحدهما إن لم يكن ترجيح خارجي. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: ما إذا علم أحد بأن أحد الخطابين أو الحكمين القدرة فيها قدرة شرعية كالصلاة مثلا، وأن الخطاب الآخر يشك في أن القدرة المأخوذة فيها قدرة شرعية أو لا كالإزالة مثلا، فإن الصلاة علم بأن القدرة المأخوذة في هذا الخطاب قدرة شرعية، ولكن يشك في الإزالة في أن القدرة المأخوذة فيها هل هي قدرة شرعية أو لا. في هذه الصورة وقع الخلاف بين الأعلام، فبعضهم ذهب إلى الاحتياط في هذه الصورة، قال بأنه لو يأتي بالتكليف الذي يشك في كونه قدرة عقلية أو شرعية قد أتى بما يحتمل عند المولى ملاك، احتمال كون الملاك عند المولى فيه موجود، أتى بما يحتمل ما هو الموجود عند المولى، فحينئذ يحتمل أن المولى قد تحقق جعل الملاك في هذا. بينما إذا أتى بالتكليف الذي علم بكونه قدرة شرعية هذا قد فوت هذا الملاك حينئذ، إذ لم يأتي بالطرف الآخر فوت عليه الملاك، والقاعدة يقتضي أن يأتي بما يحتمل أن يكون الملاك فيه ويترك الآخر حينئذ. فالاحتياط يقتضي أن يأتي بذلك التكليف الذي يشك في كونه قدرة شرعية أو لا يأتي به عند التزاحم بينه وبين تكليف قد علم بأن القدرة فيها قدرة شرعية، هذا ما ذكره. لكن الحق هو الرجوع إلى البراءة أيضا، لأن الكلام الذي ذكرناه يأتي في المقام أن هذا التكليف الذي يشك في نوعية القدرة فيه نشك في أنه نعلم بأنه واجب فعلي حينما لم نشتغل بالضد، وأما إذا اشتغلنا بالضد نشك في تحقق التكليف والخطاب بالنسبة إليه، فالمرجع في سعة التكليف وعدم السعة، وحينئذ الشك في سعة التكليف المرجع فيه البراءة. الكلام في هذا فإنه هنا يشك، ولا دليل على التخيير هنا، لا خطابا لا ملاكا، ما عندنا دليل على التخيير، فالمرجع هي البراءة، وهذا هو الصحيح بخلاف القول الأول. الصورة الثالثة، ما إذا بعكس الصورة الثانية، ما إذا علمنا بأن القدرة المأخوذة في هذا قدرة عقلية في أحد الخطابين، ولكن نشك في أن القدرة المأخوذة في الخطاب الآخر هل هي قدرة شرعية أم ليست كذلك، الحكم في هذه الصورة نرجع إلى مختارنا في معنى القدرة الشرعية، حيث ذكرنا بأن القدرة الشرعية هي قدرة خاصة، القدرة الخاصة بمعنى تهيئة الأسباب لإتيان العمل ومباشرته له، أي مباشرة المكلف له. هذه القدرة الخاصة تحتاج إلى مزيد بيان، وإلا لو لم يكن بيان في البين لاكتفينا بالقدرة العقلية، إذا القدرة العقلية مقابل العجز التكويني حينئذ، وهو شرط في كل تكليف، فالشرط كذا القدرة الشرعية قدرة خاصة تحتاج إلى مزيد بيان عند الشك فيها، المرجع إلى أصالة البراءة، هل هناك بيان خاص بالنسبة إلى هذه القدرة الخاصة أو لا، إصالة البراءة عن هذا القيد جار حينئذ، فالمرجع في إليه إلى البراءة. إلا أن بعض الأصوليين أيضا هنا قال بأنه تفصيل على الاحتمالات الثلاثة التي ذكرها في معنى القدرة، قال بناء على القدرة معنى الثالث، أي القدرة المساوقة لعدم العجز التكويني وعدم الأمر المولوي، حينئذ يمكن القول بالرجوع إلى البراءة. إذا كان المراد من القدرة الشرعية الاحتمال الثالث من الاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها في القدرة بالقول الثاني، هنا المرجع البراءة أيضا، إطلاق دليل الحكاية هنا البراءة، هذا هو الذي ذكرناه، فعند خلاف في هذا. وحينئذ فيما مقتضى الأصل في جميع هذه الصور الثلاثة البراءة، نرجع إلى البراءة في سعة، لأنه التكليف في صورتين، منها يرجع إلى سعة التكليف وضيق التكليف، وإذا شككنا في سعة التكليف بحيث يشمل حتى ما إذا كان هناك اشتغال بالضد نرجع فيه إلى البراءة حينئذ، والمرجع في الثالث أيضا البراءة، ففي هذه الصور الثلاثة المرجع فيها البراءة، هذا من حيث الأصل العملي. الجهة الثانية من حيث القاعدة وإطلاق دليل الحكم، هناك حكمان نشك في أن هذه القدرة المأخوذة فيهما أو في أحدهما هل هي قدرة شرعية أم أنها هي مجرد قدرة عقلية، ما هو مقتضى الإطلاق أي دليل القاعدة إطلاق دليل الخطاب. الصور الثلاثة تأتي في المقام أيضا، فيما إذا قلنا بأن الشك في الطرفين أي الشك في الخطابين لا نعلم بأن القدرة المأخوذة في الخطابين والحكمين هل أخذت على نحو الشرعية أم أنها مجرد قدرة عقلية؟ هنا يمكن الرجوع إلى البراءة أيضا بناء على ما اخترناه في تفسير القدرة، من أن القدرة الشرعية هي قدرة عرفية بمعنى اتيان العمل وتهيئة أسبابه، هذه هي القدرة الشرعية أي القدرة الخاصة. هذا قيد زائد يحتاج إلى بيان، فإذا شككنا في ذلك البيان المرجع فيه البراءة. كل قيد زائد شككنا فيه نرجع إلى إطلاق الدليل في نفي ذلك القيد، كما هو شأن في سائر القيود المشكوكة. لو شككنا في أنه هل هذا القيد مأخوذ في هذا التكليف أو لا، نرجع إلى إطلاق الدليل الحكم في رفي ذلك القيد، وقد تقدم بيان ذلك في بحث الأصول. فالمقام من هذا القبيل بيان خاص في القدرة الشرعية، نشك فيها أن هذا البيان الخاص قد صدر وهذا القيد قد تحقق، نرجع إلى إطلاق دليل الخطاب في نفي هذا القيد الزائد. هذا واضح ولا إشكال فيه بناء على ما ذكرناه في تفسير القدرة، أي القدرة الخاصة معناه قيد وبيان زائد، وهذا القيد والبيان الزائد نشك فيه، فالمرجع إلى إطلاق الخطاب في نفيه كما هو شأن في كل قيد مشكوك. هذا ما ذكرنا. وأما بناء على القول الثاني، أي أنه الاحتمالات الثلاثة التي ذكروها في القول الثاني، أنه بناء على الاحتمال الثالث الذي قلنا بأنه أقرب إلى المعنى العرفي، أي القدرة الشرعية هي المساوقة للعجز، عدم العجز التكويني والمولوي الشرعي. قال بعضهم بأنه نرجع فيه إلى إطلاق دليل الحكم في نفي ذلك، والسر في ذلك يرجع إلى أن الخطاب يحتاج إلى قيد لبي كما تقدم سابقا. هذا القيد اللبي هو أنه إنما يكون واجبا فعليا فيما إذا لم يشتغل بالضد الآخر، أما إذا اشتغل بالضد الآخر يسقط فعليته. هذا دليل وقيد لبي في القدرة الشرعية. هذا القيد اللبي إذا علمنا بوجوده فلا إشكال فيه، وأما إذا شككنا فيه نرجع إلى إطلاق دليل الخطاب في نفيه. من هنا ذهب بعض الفقهاء إلى أنه وجوب الحج لو كان هذا مزاحما مع وجوب وفاء بالنذر أو العهد أو نحوهما، حينئذ هل يقدم وجوب الوفاء بالنذر على وجوب الحج، أو أن وجوب الحج هو المتعين؟ والسر في هذا يرجع إلى هذا الذي ذكرناه، أن وجوب الوفاء بالنذر والعهد مشروط بأن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، وأن لا يكون شرط الله في البين. فإذا كان هناك شرط الله في البين يقدم شرط الله على من؟ على هذا وجوب الوفاء بالنذر والعهد. والمفروض أن وجوب الحج وجوبه شرعي فعلي، وهذا النذر مخالف لهذا، فقد تحقق هذا الشرط فيسقط النذر ويسقط العهد فيما إذا عارضه وجوب الحج. من قال في هذه المسألة، المسألة خلافية بين الأعلام، في من نذر أن يزور الحسين سلام الله عليه في يوم عرفة مدى عمره ثم استطاع، فهل يقدم النذر على الحج أم أن الحج يسقط مع هذا النذر؟ فمن يذهب إلى وجوب إلى سقوط النذر، والوجه الفني له هذا، أن وجوب الوفاء بالنذر مشروط بعدم كونه مخالفا لكتاب الله ولشرط الله، والمفروض أن الحج شرط الله حينئذ فلا يجب الوفاء به. من هذا القبيل قالوا بأنه هذا هو بناء على هذا الاحتمال. أيضا نرجع فيه إلى الإطلاق. صحيح ما ذكره صحيح، إلا أنها تطويل للمسافة. إذا رجعنا إلى معنى العرف في تمييز القدرة الشرعية عن القدرة العقلية، هو الأمر ما ذكرنا أن القدرة الشرعية قدرة خاصة تحتاج إلى بيان. عند الشك في تحقق هذا البيان المرجع فيه إطلاق دليل الخطابي، كما أن المرجع فيه إطلاق الأصل العملي. المقام أيضا بالنسبة إلى القاعدة والإطلاق، إطلاق دليل الخطاب يقتضي منع هذا، فالقدرة تكون قدرة عقلية. كلا الخطابين المفروض أنهما قد شككنا في أن القدرة فيهما قدرة شرعية أو قدرة عقلية، القاعدة تقتضي أن تكون الخطاب أن تكون القدرة قدرة عقلية، إذن فالتخيير بينهما هذا هو الذي يقتضيه. على الاحتمال الثالث الذي قلناه بأنه يقرب من المعنى العرفي، أيضا الإطلاق يقتضي نفي التقييد اللبي حينئذ، هذا ما ذكره. لكن بناء على الاحتمالين الآخرين، وهو أن تكون القدرة الشرعية مقابل العجز التكويني، أو القدرة الشرعية مقابل العجز مطلقة الشامل للاشتغال بالضد، يختلف الأمر حينئذ، ونذكره على سبيل الإيجاز كما سيأتي إن شاء الله.